لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: ثم حيث كانت كل من صفات كماله عين الذات الواجدة للجميع، فهي أي الذات أيضا واجدة للجميع وعينها، فصفات كماله مختلفة بحسب المفهوم، واحدة بحسب المصداق الذي هو الذات المتعالية. في هذا المقطع يريد أن يشير إلى عينية الصفات، بمعنى أنه لما كانت كل صفة ذاتية هي عين الذات، خصوصية هذه الذات الواجبة أنها واجدة لجميع الصفات، باعتبار استحالة أن يشد كمال وجودي عن الذات المتعالية. فالذات أيضا واجدة لجميع الصفات، بحيث تكون هذه الذات عين الصفات. فكما أن الصفة هي عين الذات، كما أن كل صفة هي عين الذات، كذلك الذات هي عين هذه الصفات. ينتقل المصنف بعد ذلك إلى دفع إشكال حاصل، وقول بعضهم أن علة الإيجاد مشيئته وإرادته تعالى دون ذاته، كلام هذا القول لا محصل له. حاصل الإشكال: أولا، الإشكال يرتبط بأي شيء؟ الإشكال يرتبط بما تقدم عند الحديث عن الطريق الذي به نثبت الصفات الجمالية الذاتية للحق تبارك وتعالى. ذكرنا أن من أهم المقدمات التي استعنا بها هي هذه المقدمة، وهي قولنا الواجب تعالى، الذات، ذات الواجب مبدأ لكل وجود ولكل كمال وجودي. بمعنى ما من موجود وما من كمال وجودي إلا ويستند إلى ذات الواجب تبارك وتعالى، باعتبار أنه لا مؤثر في الوجود إلا ذاته تبارك وتعالى. إذن جميع الأشياء في أصل وجودها وفي كمالاتها الوجودية، الكمالات الأولى أو الكمالات الثانية، جميعها تستند إلى ذات الواجب. هذا المستشكل ماذا يقول؟ يقول: هذه المقدمة غير صحيحة. لماذا؟ لأن ما يستند إلى الواجب يستند إلى إرادته ومشيئته وليس إلى ذاته. فبدل أن نقول ذات الواجب مبدأ لكل كمال وجودي، نقول إرادته مبدأ لكل كمال وجودي. فعلة الأشياء تستند، عفوا، معلولات الأشياء تستند إلى إرادته لا إلى ذاته. يقول السيد: هذا الكلام لا محصل له. لماذا؟ التفت جيدا للجواب. يقول: أن الإرادة التي يسند إليها المستشكل جميع المعلولات لا تخلو، إما أن تكون صفة ذاتية هي عين الذات، أو صفة فعلية زائدة على الذات، بناء على الاحتمال الأول. إذا قلنا أن الإرادة صفة ذاتية هي عين الذات،
إذن إسناد الكمالات إلى الإرادة عين إسنادها إلى الذات، باعتبار أن الإرادة هي عين الذات، هي هي، فلا فرق. قلنا أن الأشياء تستند إلى الذات، أو قلنا أن الأشياء تستند إلى الإرادة، الإرادة عين الذات، إسناد الأشياء إلى الإرادة هو عين إسنادها إلى نفس الذات، باعتبار أن الإرادة عين الذات. هذا بناء على الاحتمال الأول. لهذا يقول: فإن الإرادة عند هذا القائل إن كانت صفة ذاتية هي عين الذات، كانت نسبة الإيجاد إلى الإرادة عين نسبته، نسبة الإيجاد إلى الذات، فلم يأتي بطائل، لأنه قال إرادة قال ذات، الإرادة عين الذات. أما إذا قال بالاحتمال الثاني، وهو أن الإرادة صفة فعلية زائدة على الذات، لزم من ذلك إشكالان. الإشكال الأول أن تكون النسبة نسبة الأشياء إلى الذات على نحو المجاز لا على نحو الحقيقة، فإذا قال القائل هذه المعلولات تستند إلى ذات الواجب، أو إذا قال مبدأ الأشياء الذات، نقول هذا التعبير تعبير مجازي، التعبير الحقيقي أن يقال أن الأشياء تستند إلى الإرادة الزائدة على الذات، وهذا لا يمكن الالتزام به. لماذا لا يمكن الالتزام به؟ لأن معناه سلب كمال وجودي عن الذات في مقام ذاته، الذات في مرتبة ذاتها فاقدة لهذا الكمال الوجودي، وسلب الكمال يؤول إلى تركب الذات من الوجدان والفقدان، سلب الكمال ينافي أن الذات صرف الوجود، وصرف الوجود لا يسلب عنه كمال وجودي. هذا المحذور الأول. المحذور والإشكال الثاني: لو قلنا أن الإرادة صفة زائدة على الذات، تقدم أن الصفات الفعلية تنتزع من ملاحظة ونسبة الفعل إلى الذات. ذكرنا في محله أن خصوصية الصفات الفعلية أن يكون الفعل متقدما على الذات. إذا تحقق المخلوق يقال هو خالق، إذا تحقق فعله يقال خلق رزق أعطى. إذن خصوصية الصفات الفعلية أن الفعل يكون متقدما على الذات، لهذا الصفة الفعلية هي صفة تنتزع من نسبة الفعل إلى الذات. إذن لا بد من وجود طرفين، أحدهما الفعل والآخر الذات. إذا نسبنا الفعل كالخلق إلى ذات يقال خالق، نسبنا المقدور إلى الذات يقال هو قادر. إذن
الفعل متقدم على الصفة أو على الذات؟
لا، متقدم على متأخر على الذات. إذن خصوصية الصفات الفعلية أن الفعل متأخر عن الذات، متقدم على الصفة. لو قلنا أن الإرادة من الصفات الفعلية والأشياء تستند إليها لزم من ذلك تقدم المعلول على العلة، ويستحيل أن يكون المعلول متقدما على العلة. المعلول ما هو؟ المفروض أن المعلول هو الفعل، والعلة حسب الفرد ما هي؟ افترضنا المستشكل يفترض أن العلة هي الإرادة، والإرادة صفة فعلية، والصفات الفعلية تتأخر عن الفعل، أولا يتحقق الفعل بعد ذلك تنتزع الصفة الفعلية. إذن معنى ذلك أولا يتحقق الفعل بعد ذلك ننتزع عنوانا اسمه عنوان الإرادة. فإذا كانت الإرادة هي العلة في إيجاد الأفعال لزم من ذلك أن يكون الفعل الواقع في مرتبة المعلول متقدما على الإرادة الواقعة في مرتبة العلة. المستشكل يقول الإرادة تقع في مرتبة العلة، جيد، وهي صفة فعلية. إذا كانت صفة فعلية هي متأخرة عن الفعل، إذن الفعل الذي يقع في مرتبة المعلول سوف يكون متقدما على الإرادة التي وقعت في مرتبة العلة، ولازمه تقدم المعلول على العلة وهو باطل. لهذا يقول وإن كانت الإرادة من صفات الفعل المنتزع من مقام الفعل، إذن أولا الفعل ثم الصفة، فيتقدم الفعل على الصفة وتتأخر الصفة على الفعل. وبتعبير آخر، لو كانت الإرادة هي العلة وهي صفة فعلية لازم أن يتأخر المعلول عن التي، فللفعل تقدم عليها على الإرادة الواقعة في مرتبة العلة، واستناده استناد من؟ الفعل في وجوده إليها إلى الإرادة الواقعة كعلة من باب تقدم المعلول على العلة، تقدم الفعل على الصفة، وهو محال على أن لازم هذا القول. لو هو جاء السيد العلامة بهذا الإشكال يكون هو روح الإشكال المجازي، على أن الإشكال الثاني ما هو؟ أنه لو كانت الإرادة من الصفات الفعلية لازم أن تكون الذات في مرتبة ذاتها فاقدة، يسلب عنها كمال الوجود، وهو باطل، على أن لازم هذا القول كون نسبة الإيجاد والخلق إليه أي للذات تعالى مجازا، لأنه في مقام ذاته لا تنسب إليه أو لا ينسب إليه الخلق والإيجاد. هذا تمام الكلام في القول الأول، وهو أن الصفات عين الذات. القول الثاني وهو منسوب إلى الأشاعرة، وهو زيادة الصفات على الذات ولكنها قديمة. يقول قدس سره يرد عليه أولا وثانيا، أما أولا لو التزمنا بقدم الصفات الذاتية لزم تعدد القدماء، وتعدد القدماء باطل على مبناه، وهذا لم يذكره صريحا السيد قدس سره. وثانيا وهو الذي صرح به، يقول هذه الصفات الزائدة لا تخلو من شقين، إما أن تكون معلولة، أنا بالأمس بيّنت هذا الوجه، لكن بقول إما ممكنة أو غير ممكنة، وكلاهما صحيح البيان، لأنها معلولة يعني ممكنة، هذه الصفات الزائدة إما أن تكون معلولة أو تكون غير معلولة ولا يوجد وسط بينهما. إذا كانت غير معلولة لزم أن تكون واجبة الوجود، إذا لزم أن تكون هذه الصفات واجبة الوجود، ولازم ذلك تعدد واجب الوجود، ولازمه نفي ما قام عليه الدليل القطعي من أدلة وحدانية الواجب. أما إذا قلنا أنها معلولة فنقول معلولة لمن؟ ما هي علتها؟ احتمالان: إما أنها معلولة لغير ذات الواجب، لغير الذات، أو معلولة للذات. إن قلنا أنها معلولة للذات المفروض أن الذات فاقدة لها، لأنها ليست عين الذات، والفاقد لا يعطي. وإن قلنا أنها معلولة لغير الذات، ما بالغير يجب أن ينتهي إلى ما بالذات، يجب أن ينتهي الشيء إلى واجب الوجود بالذات، والمفروض أن واجب الوجود بالذات هو غيره، فلازم تعدد الواجب. أيضا لهذا قال: وأما القول الثاني وهو منسوب إلى الأشاعرة ففيه أن هذه الصفات، والكلام في الصفات الذاتية، وهي على ما عدوها الحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر والإرادة والكلام، سبع صفات، إما أن تكون معلولة على حد تعبير دروس في العقيدة الشيخ المصباح ممكن أو غير ممكنة، إما أن تكون معلولة أو غير معلولة لشيء، فإن لم تكن معلولة لشيء، ما معنى غير معلولة؟ أي كانت موجودة في نفسها واجبة في ذاتها، لزم كانت هناك واجبات ثمان وهي الذات والصفات السابعة، وأدلة وحدانية الواجب تبطله، تبطل التعدد. وإن كانت هذه الصفات معلولة فنقول معلولة لمن؟ ما هي علتها؟ احتمالات: فإما أن تكون معلولة لغير الذات المتصفة بها وهذا لازمه، أو معلولة لها للذات. إذا كانت معلولة للذات المفروض أن الذات في مقام ذاتها فاقدة، فكيف الفاقد يوجد؟ وعلى الأول، أي أنها معلولة لغير الذات، كانت واجبة بالغير، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، والواجب بالغير لا بد أن ينتهي إلى واجب بالذات. غير الواجب بالذات الموصوف بها، وإلا لو انتهت إلى الواجب بالذات المتصف بها رجعنا إلى الشق ثاني أنها معلولة إليه، ونحن حسب الفرد نريد أن نقول أنها معلولة إلى غير الواجب المتصف بها، أي معلولة إلى واجب آخر بعبارة أخرى. وببيان مبسط لنا أن نقول هذه الصفات إذا كانت معلولة، إما علتها واجب الوجود أو علتها واجب وجود آخر. إن كان علتها نفس واجب الوجود المفروض أنه في مقام ذاته فاقد، وإن كان واجب وجود آخر لازم تعدد الواجب. قال: وينتهي وجوبها بالغير إلى واجب بالذات، غير الواجب بالذات الموصوف بها وأدلة وحدانية الواجب تبطله كالشق السابق. هذا واحد، على أن فيه حاجة الواجب الوجود لذاته في اتصافه بصفات كماله إلى غيره. من هو غيره؟ ذاك واجب الوجود الآخر وهو محاله. وعلى الثاني، أي إذا كانت معلولة لنفس ذات الواجب لا إلى واجب آخر. يلزم كون الذات المفيضة لها أي للصفات متقدمة عليها على الصفات بالعلية، يعني تقدم العلة على المعلول، لأن الذات هي العلة والصفات هي المعلول، فلزم أن تكون الذات متقدمة على معلولها وهو الصفات. أين المحذور؟ قال وهي، من وهي؟ الذات فاقدة لما تعطيه من الكمال، لأن المفروض أن الذات في مرتبة ذاتها غير واجدة لهذه الصفات وهو محال، على أن فيه فقدان الواجب في ذاته صفات الكمال. وقد تقدم أنه صرف الوجود الذي لا يشذ عنه وجود ولا كمال وجودي، هذا خلف، يعني القول بالزيادة خلف صرف الوجود الذي هو بسيط. قول الأشاعرة بالزيادة بعد وضوح بطلانه، طبعا اتضح أنه القول بالزيادة مطلقا باطل، سواء قلنا أن الصفات قديمة أو حادثة، القول بالزيادة باطل مطلقا، إلا أنه إن قلنا أنها صفات قديمة يقول المتكلم في كلامه يلزم تعدد القدر، إن قلنا أنها حادثة هذا الإشكال لا يرد وهو تعدد القدم. نعم يرد إشكال آخر أن تكون الذات محلا للحوادث، يرد الإشكال من جهة أخرى كما سوف يأتي في القول الثالث الذي يرى زيادة الصفات وهي حادثة، لكن أصل الزيادة هو باطل. منشأ القول بالزيادة ما هو؟ منشأ القول بالزيادة هو لو قلنا بالعينية، والمفروض أنها صفات متعددة لزم تركب الذات. أعيد العبارة، لو قلنا بعينية الصفات أن الصفات عين الذات، والمفروض أن هذه الصفات متكثرة، علم، قدرة، حياة، إرادة، كلام، سمع، بصر، سبع صفات. فلو كانت الكثرة، لو كانت هذه الصفات الكثيرة هي عين الذات لازم أن تكون الذات متكثرة، والمفروض أن ذات الواجب بسيط. إذن القول بالعينية يلزم ينافي بساطة الذات، حتى نحافظ على بساطة الذات ماذا نقول؟ لابد أن نقول بالزيادة. إذن منشأ القول بالزيادة من أجل الحفاظ على بساطة الذات، إذ لو قلنا بالعينية لازم التركب والتكثر وهذا ينافي البساطة. هذا المنشأ أجبنا عنه أن الكثرة هي كثرة بحسب عالم المفهوم، وأما بحسب المصداق الذات بسيطة، وهذا هو الذي ذكره السيد العلامة عندما قال فصفات كماله مختلفة بحسب المفهوم، واحدة بحسب المصداق الذي هو الذات المتعالية. فهؤلاء خلطوا بين المفهوم والمصداق، كثرة من حيث المصداق عيني، عفوا، كثرة من حيث المفهوم عينية من حيث المصداق، والكلام نحن في مصداق الذات وليس في مفاهيم، في تلك المفاهيم، المفاهيم كثيرة، الذات واحدة، ويمكن أن ينتزع من الذات الواحدة مفاهيم متعددة، وهذا لا ينافي بساطة الذات ولا ينافي وحدة الذات. لا بأس من أن ينتزع من الواحد جهات متعددة بلحاظات متعددة. ولهذا هناك في ذهني السيد العلامة في تفسير الميزان في بحث أسماء الله الحسنى، يقول يمكن أن تكون الذات منشأ لأسماء متعددة، بل يمكن أن تكون الأسماء مرجعها إلى حقيقة واحدة. ويذكر بعض الأمثلة على ذلك لعلي يوفق في غد، أتي بالمثال هو الذي ذكره في تفسيره. على كل حال هذا هو المنشأ. بعضهم حاول أن يستدل على زيادة الذات بما ورد عن علي صلوات الله وسلامه عليه في هذه الخطبة عندما قال أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن، هنا محل الشاهد، لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. الإمام يشير إلى أن هناك حقيقتين، صفة وموصوف، واحدهما غير الآخر. الموصوف هو الذات، والصفة ما هي؟ العلم والقدرة والحياة والكلام والسمع والبصر والإرادة. والصفة غير الموصوف، إذن المغايرة تكشف عن الزيادة أو العينية؟
زيادة.
عن الزيادة. يعني أمير المؤمنين يتضح، أمير المؤمنين عليه السلام يتضح من خلال كلامه بقوله لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفات، هذا دليل يثبت زيادة الصفات على الذات. فالذات الواقع في مرتبة الموصوف شيئا عرض عليها الصفات الواقع في مرتبة الصفة. والجواب أن هناك قرينة تشير إلى أن أمير المؤمنين يريد مسلك العينية، أن الصفات يجب أن تكون هي عين الذات، وهي من خلال قوله وكمال توحيده الإخلاص له. في بحوث إذا استرجعنا ذكرنا هذا المقلب، أن الإخلاص يطلق ويراد به أحد معنيين، تارة يراد من الإخلاص الإخلاص في بعده العملي، وأخرى يراد من الإخلاص الإخلاص في بعده العقدي. الإخلاص العملي، من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة على لسانه، هذا إخلاص عملي في مقام العمل. وعندنا إخلاص في مقام العقيدة، كلمة جعل الإخلاص تأويلا. إذن هذا ما يمثل الإخلاص الاعتقادي، ولهذا ذكرت هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول إذا تكلمت بلا إله إلا الله ولم تعرف حقها فإنه، هذا القول مردود عليه، سئل وما حقها وما حقها، قال الإخلاص، الإخلاص العملي، بمعنى قلنا أن يصرف العمل الجوارحي أو الجوارحي لله تبارك وتعالى، هذا إخلاص في مقام العمل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النبي يقول صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، وإخلاصه أن تحجزه لا إله إلا الله عما حرم الله، هذا إخلاص عمل. أما قول الزهرة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة، جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصول، هذا إخلاص في مقام العقيدة. هذا عندما يقول أمير المؤمنين وكمال توحيده الإخلاص له، أراد الإخلاص في بعده العقدي. جيد، الذي ينافي الإخلاص الاعتقادي، الإخلاص في العقيدة، القول بالزيادة أو القول بالعين؟ القول بالزيادة. القول بالزيادة ينافي حقيقة الإخلاص الاعتقادي. الإخلاص العقدي يعني أولا أنه لا مؤثر في الوجود إلا أن الذات حقيقة بسيطة، يستحيل أن يسلب كمال وجودي عن الذات، الذات صرف الوجود وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، هذه مقام الإخلاص، تجليات الإخلاص العقدي. لو قلنا بالزيادة لم يتحقق هذا الإخلاص العقدي. فالإمام يقول لابد أن نقول بالإخلاص العقدي، والإخلاص العقدي يعني عينية الصفات. أما إذا قلنا بالزيادة فهذا ينافي إخلاص العقيدة، لهذا يجب أن ينفى هذا القول، القول بالزيادة، وهو الذي نفى. قال وكمال الإخلاص له ما هو؟ نفي الصفات عن جيد. أي صفات ينفيه؟ إن قلنا ينفي الصفات العينية يعني لم يثبت كمال وجود لله، هذا ينافي الإخلاص. إذن الذي يحقق الإخلاص هو نفي الصفات الزائدة عن، فالإمام بقوله نفي الصفات عن، أي صفة يريد أن ينفيها عن الله؟ الصفات الزائدة وليس الصفات العينية، لأن الصفات العينية هي كمال الإخلاص، وأما ما هو ليس بكمال الإخلاص الذي ينافي الإخلاص هو الصفات الزائدة. لهذا هو في مقام نفي الصفات الزائدة قالت نفي الصفات عن، لشهادة أنه بناء على الزيادة تكون الصفة غير الموصوف والموصوف غير الصفة. إذن الإمام في مقام نفي الزيادة باعتبار أنه بناء على القول بالزيادة تكون الصفة غير الموصوف، لماذا ينفيها عليه السلام؟ ينفيها لأنها لا تحقق الإخلاص، هي ضد الإخلاص التوحيدي. إذن الذي يحقق الإخلاص في مقام التوحيد هو القول بالعينية. هذا فيما يرتبط بالقول الثاني. وأما القول الثالث، نحاول أن ننهي هذين القولين. قال وأما القول الثالث، القول الثالث ينص على ماذا؟ ينص على أن الصفات زائدة إلا أنها حادثة، زائدة على الذات حادثة. يقول يرد عليه ما ورد على القول بالزيادة أصلا، أن هذه الصفات الزائدة إما واجبة إما ممكنة. قلتم بوجوبها لزم تعدد الواجب، قلتم ممكنة، الممكن يحتاج إلى واجب، أي واجب؟ إن كان هو فاقد الشيء لا يقضي، إن كان واجب آخر لزم تعدد الواجب. تلك المحاذير التي وردت في القول الثاني نسحبها إلى هذا القول في أعمها أغلبها. نعم لا يرد علي إشكال تعدد القدر، إنما يرد على بناء على أنها حادثة، أن تكون الذات محلا للحوادث. بعد الالتفات إلى هذه المقدمة وهي كل حادث مسبوق بمادة تحمل قوة وجوده. هذه المقدمة والقاعدة الفلسفية تقدم. إذن إذا كانت هذه الصفات حادثة يجب أن تكون مسبوقة بمادة، يعني مسبوقة باستعداد، يعني مسبوقة بقابلية، لأنه على أقل تفسير الحادث ما معنى الحادث هو المسبوق بالعدم؟ إذن كيما يخرج بالعدم يحتاج إلى مادة، إلى قبول، إلى استعداد. كل حادث مسبوق بمادة تحمل استعداد وجوده. إذا تذكرتم المثال، قلنا كالبخار، فإن البخار مسبوق بمادة وهو الماء، هذا الماء يحمل استعداد وجود البخار. كالشجرة فإنها مسبوقة بمادة وهي البذرة، تحمل استعداد وجود وقوة وجود الشجرة. إذا قلنا أن هذه الصفات هي من الصفات الحادثة، إذن يجب أن تكون مسبوقة بمادة. ولهذا يقول قدس سره: فلازم ما فيه من كون الصفات زائدة على الذات كون الذات المتعالية ذات مادة حتى تحدث فيها هذه الصفات، قابلة للصفات التي تحدث فيها، لأنه يستحيل أن يتحقق الحدوث من دون المادة. ولازمه تركب الذات، هذه ولازمه تركب الذات، تركب الذات من الوجدان والفقدان. وكون الذات خالية في نفسها عن الكمال، لأنها بمقتضى الزيادة، يعني الذات في مرتبة ذاتها فاقدة، والفقدان يعني سلب الكمال، والواجب بما أنه صرف لا يسلب عنه كمال وجودي. وأما القول الرابع وهو منسوب إلى المعتزلة، وهو القول بنيابة الصفات عن الذات. هؤلاء ماذا قالوا؟ تفهموا جيدا؟ قالوا هكذا، قالوا الذات لا تتصف بصفة أصلا. أعم من أن هذه الصفات عين أو أنها زائدة، الذات لا تتصف ولكن لها أثر الصفة، هي غير متصفة بالعلم لكن لها أثر العلم، لا تتصف بالإرادة لكن لها أثر الإرادة، لا تتصف بالحياة لكن لها أثر الحياة. أقرب لكم الفكرة بمثال، يقولون من يتيمم، من يتيمم يحقق أثر الطهارة، أثر رفع الحدث وإن كان الحدث ما زال باقيا. يقولون هكذا، الذات في مقام ذاتها هي لا تتصف لكن لها أثر هذه الصفات، تفعل فعل الصفة، فالذات تقوم مقام الصفة وإلا هي ليست متصفة. لهذا يقول: وأما لاحظ إذا راجعت إلى القول الرابع، قال: ورابعها المحكي عن المعتزلة أن معنى اتصاف الذات بها بالصفات كون الفعل الصادر من الذات فعل من تلبس بالصفة، يعني أثر من اتصف بالعلم، وإلا الذات ليست متصفة بالعلم لكن لها أثر العلم، فعل العلم، فعل العالم. فمعنى كونها عالمة أنها تفعل فعل العالم من دون أن تتلبس بالعلم، تفعل فعل المريد من دون أن تتلبس بالإرادة في إتقانه وإحكامه ودقة جهاته وهكذا. فالذات تقوم مقام الصفات، نائب مناب الصفات، كما مثلت لكم التيمم يحقق أثر رفع الحدث وإن كان الحدث ما زال باقيا. فرض مثلا النجاسة ما زالت باقيا، بل وأثر الطهارة ما هو؟ استباحة الدخول في الصلاة. قال هذا القول طبعا واضح البطلان، لأنه في مقام ذات أساسا الذات لا تتصف، يعني فاقدة لكمال وجود. قال فلازمه ما فيه من نيابة الذات عن الصفات خلوها خلو الذات عنها عن الصفات وهو كما عرفت وجود وهو كما عرفت وهو أي الذات وجود صرف لا يشد عنه وجود ولا كمال وجودي هذا خلف يعني القول بالنيابة خلف بساطة الذات وكونه وجودا صرفا هذا تمام الكلام في الفصل الرابع يأتي الكلام إن شاء الله في أهم فصلين من مباحث الصفات وهو في علمه تعالى والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد